الحمد لله رب العالمين، الفاتح المانح الموفق الآخذ بأيدي المقبلين عليه والمتوجهين إليه. نحمده سبحانه وتعالى سائلين أن يحمد عنا نفسه بما هو أهله، معترفين بإنعامه، معترفين بخطايانا واجترائنا وافترائنا وقلة أدبنا معه. نشهد أنه الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، الإله الحق الواحد لا شريك له. ونشهد أنه بعث إلينا الصفوة من بريته والخلاصة من خلقه عبده المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله، فجعلنا به خير أمة وتمم علينا به النعمة وبسط لنا به بساط الكرامة والرحمة. فصل اللهم وسلم على مفتاح باب رحمتك المصطفى محمد، وصل معه على آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى أخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وزدنا إيمانا ويقينا وتمكينا وارتقاء في مراتب القرب منك والفهم عنك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. ولقد مررنا في التأمل لخطاب مولانا إيانا وتعليم إلهنا لنا وبلاغ نبيه إيانا عنه سبحانه وتعالى، على قوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ردا على من تجول واجترأ من العباد المقطوعين والمحجوبين الذين اتخذوا الدين هزوا ولعبا، لم يبق لهم من شؤون الدين إلا صور ومظاهر تحكمها أهواء وغلبة شهوات ونفوس عليهم. فحينما حل بهم بعض الفقر في المال وقلة ذات اليد، تكلموا على مولانا الجبار جل جلاله وقالوا: وتعالى الله عما قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا: قالت اليهود يد الله مغلولة. والمراد أفراد من هؤلاء اليهود أو فرد منهم ذكر القول فسكت الآخر فشاركوه في ذلك ونسب القول لهم كلهم بسكوته. وفي هذا بيان لنا أننا يجب أن نكون على بينة من ربنا، فإذا انتشر بيننا وظهر قول أو فعل أو حال مخالف للشريعة، فبظهوره يعم مشاركة الإثم فيه من فعل ومن سكت وأقر. وكل من استطاع أن ينهى أو يزجر أو يبين ثم صمت، فكلهم يشتركون في إثم ذلك المنكر والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما تقدم معنا في قوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولما كان هذا التعبير عن معنويات وشؤون لا علاقة لها بالجسمانية ولا بالصور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلتا يديه يمين، ليست المسألة كما تظنون وتتصورون في الجسميات والجهات، وأن شيئا منها في جانب وشيئا في جانب، فذلك شأن الكائنات والمخلوقات لا شأن الإله الحق الذي ليس كمثله شيء جل جلاله. ولما كان يطلب اسم اليمين على معنى من الكمال ومن الشرف والفضل، صحت النسبة بهذا المعنى ولم تصح نسبة الآخر لما يطلق على اليسار من معنى من الذم أو النقص، فإنه يكون أقل قوة من اليمين أو يتشاءم به، فلهذا قال كلتا يديه يمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أن هذه الألفاظ مستعملة في كتاب الله تبارك وتعالى بتلك المعاني البعيدة عن الجسمانيات حتى في حق الخلق. قال سبحانه: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن كان يظن أن عقدة النكاح تحولت إلى عقدة مسكها بيده الجسمية فهو صاحب أوهام وخيالات بعيد عن المعنى. وهكذا قال تعالى عن أولئك الأخيار من الأنبياء: أولي الأيدي. أولي الأيدي، والناس كلهم معهم أيدي، ولا هم وحدهم معهم أيدي؟ أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة والعزيمة والصبر والثبات، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وما أراد بهذه الأيدي الجسمية كذلك جاء. فإذا كان هذا في حق الخلق، فكيف إذا كان في حق الحق المنزه جل جلاله وتعالى في علاه؟ فإن المعنى أجل وأكبر، لائق بجلال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الله لنبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي يد هذه؟ ولا تبسطها كل البسط، وهو يجيب اليد هذه يضمها إلى عنقه كذا يربطها، وإلا كيف يبسطها كل البسط؟ يطولها زيادة يجيب لها شيء ما له علاقة في الجسم أصلا. لا تبسط يدك إلى، ولا تجعل يدك مغلولة لا عنقك، ولا تبسط، ما له دخل في الجسميات أصلا، ولكن معنى من المعاني لايق يتعلق بالكرم وبالبخل ويتعلق بالعطاء والمنع. فقد قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف كيف يشاء. ينفق كيف يشاء إثبات حقيقة الألوهية وحق الألوهية، أنه ليس لأحد معه ملك ولا لأحد عليه فرض، كيف يشاء. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. قال سيدنا الشافعي: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شاء الله وكان، وما لم يشاء ينفق كيف يشاء. فلا تقول لما أعطى ولا لما لم يعطي، فإنه الإله. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. وإذا أعجبك العطاء فقل للمعطيات، قل يا معطي. ولقد أعد أرباب الصدق مع الله التعلق بالعطاء نقص في أدبهم مع الرب، فجعلوا العلاقة بالمعطي والفرح بالمعطي والوجهة إلى المعطي لا إلى العطاء، فضاعف عليهم من عطائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن يد الله سحاء الليل والنهار، أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم ينقص من جوده شيئا ومن فضله ومن خزائنه شيئا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وجاء في الحديث: ما من ساعة في ليل ولا نهار إلا والله يعطي. على العموم، وقد أبدى لنا من أسراره في العطاء ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مما سمعتم الحديث عنه من تخصيص بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة كشهر رجب وغيره، وكليلة الجمعة ويومها وساعة فيها مبهمة، وكشهر رمضان وليلة مبهمة فيه هي ليلة القدر، وأماكن أيضا مخصوصة وبعض وعامة هذه الخصوصيات للأزمنة والأمكنة. إذا تأملت وجدت أن الله ربطها بشيء أشرف عليه، وهو ذوات من الأشخاص المكرمين المقربين. وإذا نظرت إلى هؤلاء الأشخاص وجدت تداخل بعضهم ببعض حتى تأتي إلى الغاية فيهم، وهو أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنوارها للناس في الظلم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ومن ذلك ما نقرأ في صحيح الإمام البخاري أنه قال له بعض سادتنا الصحابة رسول الله إنني أشهد الصلاة في مكان كذا وإنه يأتي بعض الأمطار ويجويني وبينهم مجرى السيل وقد يقطعني فأحب أن تأتي إلى بيتي فتصلي لي في مكان أتخذه مصلى أصلي فيه من بعدك. قال صلى الله عليه وسلم إني فاعل. فوعده قال فلما كان ضحوة يوم أقبل ومعه أبو بكر وغيره. قال فأول ما دخل قال أين تحب أن أصلي لك؟ فأشرت إلى مكاني في ناحية البيت صلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتخذ مصلى لما؟ لصلاة المصطفى فيه صلوات ربي وسلامه عليه. لذا كان بعض الصحابة لما يأتي عند السارية يصلي التي خلف المحراب فسئل قال إني رأيت رسول الله يتحرى الصلاة عندها فصار يصلي عندها. وفي ذلك المعنى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا جينا إلى هذه الأشهر الكريمة نجد في رابطتها بزين الوجود. أما رجب فحمله فيه حملت بأم آمنة وفيه إسراؤه ومعراجه صلوات ربي وسلامه عليه. وشعبان نزول آية الصلاة عليه فيه وشؤون من أحواله وغزواته كانت مرتبطا به. ورمضان كان وقت نزول القرآن عليه وظهور نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا تجد فضيلا في زمن ولا في مكان ولا في أشخاص غيره إلا ولذلك رابطة بذلك الجناب الأشرف لتعلم أن المتفضل والمفضل بين عباده واحد وهو الله جل جلاله. فسرت سريات وحدته سبحانه وتعالى وإذا بشؤون الوجود كلها تدل على هذا الواحد وتشير إلى عظمة هذا الواحد. وقد جعل في خلقه من خلقه واحدا قدمه على من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. ولذلك إذا وجدنا أقوال الصحابة في النظر في تفضيل الأماكن لم تخرج عن مكة والمدينة. ما رأينا أحدا من الصحابة ولا من بعدهم يقول إن مكانا في الأرض غيرهما يكون أفضل منهما أبدا. نعم. وارتباط مكة والمدينة معلومة به، هذا مولي هذه مولده، هذا مكان مولده، وهذا مهاجره ومدفنه. فأفضل الأماكن في الأرض ارتبطت بسيد أهل السماء والأرض، محل ميلاده ونشأته وبعثته ومحل هجرته وإقامته ومدفنه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إن هذا الاختلاف في النظر بين الصحابة ثم التابعين وتابعيهم بإحسان كله وارد في غير البقعتين بالنسبة لمن فضل مكة على المدينة استثنى بقعة وهي البقعة التي ضمت الأعضاء التي اعتلت على سدرة المنتهى وإلى عرش الرحمن فأدلها مكان ليس لغيرها عند الرحمن جل جلاله. والذين قالوا بتفضيل المدينة على مكة استثنوا من بقية بقاع المدينة غير البقعة التي ضمت أعضاء استثنوا عليها موضع الكعبة فقال موضع الكعبة من مكة هو أفضل من بقية أجزاء المدينة غير البقعة التي ضمت أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وبقية المدينة عندهم أفضل من بقية مكة. وإلى هذا القول كان يميل سيدنا عمر بن الخطاب غيره من الصحابة يقولون إن المدينة أفضل من مكة ارتبطت به. فإذا جينا إلى الرابطة في المسجد الثالث وجدناه محل إسرائه وتقديمه على الأنبياء وصلاته به فيهم فسبحان المتفضل الواحد سبحان المتفضل الواحد. قل إن الفضل بيد بيد الله يؤتيه من يشاء. ولما كان المتفضل واحد ربط الفضل بواحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فسبحان الواحد الذي اختار من بين الخلق واحدا. يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويعظم فيض الله تعالى على العباد. هذا فيما يمكنهم تأمله والتفكير فيه والنظر إليه في شؤون حسهم ومعناهم أمر يحير العقول. وأما ما لا تصل إليه أفكارهم ولا تنتهي إليه تأملاتهم ومداركهم فهو أكثر وأدق وأعظم وأجل وأكبر وأوسع وأرفع. فسبحان الله لا يعرف حقيقة فيضه إلا هو جل جلال. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن، بل ترون عجزكم عن إحصاء شيء توصل إدراككم إلى كليته أو مجموعه. فأنتم تدركون آلافا من الخلايا مثلا الآن يتحدث عنها الناس في كل عين، ولا تستطيعون أن تحصوها، وقد أدركتم مجملها، ولكن من حقائق النعم ما لم تدركوا أصلا لا تفصيله ولا إجماله. لا إله إلا الله، سبحان المنعم. قال وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم موقف الشكر الموجب للمزيد، وقال إذا أصبحت قل، وإذا أمسيت قل، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بحد من خلقك في الأرض كلها، وفي البراري والبحار، وفي الدنيا والبرزخ، وفي السماوات. ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك. فبئست القلوب المتولية الملتفتة إلى مصادر غيرك. منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. قال ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فإن الله تبارك وتعالى بالشيء الواحد يضر وينفع، يقرب ويباعد، يشقي ويسعد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الكفار من قريش بدلوا نعمة الله محمدا منهم ومن قبيلتهم وبينهم، أعرفوا شرفه وخلقه ونسبه وكرمه وصدقه وأمانته، فكذبوه. إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصونها وبئس القرار. وكان هو النعمة العظمى على جميع عالمين، على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وعلى المؤمنين خاصة. فبذلك نجد أن القرآن المنزل يهدي الله به أرباب سوابق السعادة ويزيدهم إيمانا وبشرى، ويضل به كثيرا ويزدادون طغيانا وكفرا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. في هذا بيان أن نتأمل أن سبب ذلك طاعة الإنسان لهوى نفسه في الحسد، فإذا حسد يصير كلما زادت النعمة تحولت عليه هو نقمة. فإن الله تبارك وتعالى لا يقطع نعمه على عباده، ومهما حسدت أحدا من خلقه فإن نعم الله ستزيد عليه، فكل نعمة زادت عليه تزداد بها أنت غيظا ونكدا، وتزداد بها حسدا وبعدا وطردا وإثما وقطيعة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكذلك هؤلاء الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وحسدوا أن تكون النبوة في العرب فحسدوا العرب، وحسدوا محمدا فكذبوه، فكلما زادت النعمة والنعمة تزيد في كل لمحة على محمد وعلى أتباعه ازدادوا هم شرا وكفرا والعياذ بالله تعالى. قال وليزدن كثيرا منهم من توغل في قلبه الحسد ممن اتخذوا بالدين منازل قضاء الأغراض من هؤلاء الذين نسبوا إلى العلم منهم، هم الذين كانوا أكثر ما يزيدهم طغيان وكفر. كلما نزلت كاتموا وصفه صلى الله عليه وسلم وكاتموا ما أنزل الله عليهم وبدلوا وحرفوا مع ذلك كله، كلما نزلت آية ازداد غيظهم وحنقهم وازدادوا كذبا وإرجافا ومحاولة لطرد الناس عن التصديق به صلى الله عليه وسلم. وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ولم يقل وليزدنهم كلهم كما تعلمنا دقة الوصف في القرآن وضبط اللفظ، وهكذا يعلمنا القرآن أن نكون دقيقين في أوصافنا ضابطين لألفاظنا لا نطلق القول على علاته. ليزدن كثيرا منهم يعني فيهم من لا يزداد بنزول الوحي عليك كفر ولا طغيان، وربما قرب وربما أسلم، لكن فيهم كثير منهم. وليزيدن ومرتكز ذلك فيهم داء الحسد، فهو الداء الذي به عادى كثير من مشركي قريش نبينا محمد، وبه عادت اليهود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا بآيات الله كفرا وحسدا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في هذا توضيح نتائج كل من أوتي من الله منهاجا وخيرا ورحمة فحرب وبدل وغير وتراخى أنه تطارده مظاهر الشقاء دنيا وآخرة، وأنه يتعب في الدنيا والآخرة جزاء ما أهمل وضيع ورد من الفضل الذي أتيه من منهج الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي لن يطيب لهم عيشهم وتتنكد حياتهم حتى في الدنيا جزاء ما كذبوا وكفروا ونكثوا وخالفوا وكتموا ما وضحنا لهم وأنزلنا عليهم. يقول يحصل لذلك بلايا وآفات من أظهرها تلك البغضاء وتلك الشحناء. ولذا تجدهم طوائف اليهود والنصارى إلى يومنا هذا لا يمكن أن يتفقوا في وقت أبدا ولا في زمن وأن يكونوا على قلب واحد، هم وكذلك طوائف الناس ما تسمعونه من كل الاتحادات التي تحدو إليها طلب المصالح، فهي محدودة وجوفاء لا روح فيها. الاتحاد إنما يكون اتحاد من اجتمعت قلوبهم على الواحد الذي خلقهم، نعم الوحدة وحدتهم ونعم المحبة محبتهم، ومن دون ذلك فإن أنواع تلك الاتحادات الشكلية المظهرية مشوبة، ومع شائبتها تظهر منها كثير من الاختلافات، بل والمعاناة قائمة سواء من الاختلافات المتعلقة بالدين أو من تلك النزعات المتعلقة بالاعتزازات إما بالعناصر أو بالأماكن والمناطق أو بدعوى التقدم والتميز في الشيء. وبعد ذلك كله ذلك الانسياق وراء دواعي الشهوات يعانون منه كثيرا في مجتمعاتهم، يعانون منه كثيرا في حياتهم، لا استقرار عندهم ولا أمن ولا طمأنينة، وإنما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال وليزيدن كثيرا منهم منزلك من بطن الكفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في هذا تحذير لنا لا تفتحوا باب البغضاء ولا باب العداوة بينكم، فإنني إنما أفتح ذلك لفساد قلوب أقوامي، فاحذروا أن تكونوا كمثلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أحبابك الذين أحبوك وتولعوا بما أوحينا إليك فوالونا ووالوك من أجلنا فذاقوا لذة المودة هم أنت منهم وهم منك وأما أولئك لست منهم في شيء. وإن ادعوا الانتماء إليك فلست منهم وليسوا منك لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله جل جلاله فحذر سبحانه من البغضاء والعداوة التي الانسياق وراء النفس ولو في أبسط الأشياء مما يجعلك تحمل الشحن على أحد في أسرتك أو في جوارك أو من أهل بلدك أو في زمنك سببا لأن تفوتك خيرات رجب وشعبان ورمضان معها إلى آخر ليلة من رمضان. لو كان في قلبك شحنة لم يجزك الصيام ولا القيام ولا كان ذلك كله رد عليك وخرج رمضان ولم يغفر لك ما دام في قلبك بغضة وعداوة لمسلم يقول لا إله إلا الله. طهر قلبك وصفي ضميرك. قال فإن الله يذكر لك هذا الأمر المعاب الأمر المستنكر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومع ذلك كله فالمساعي القائمة على دعاوي الإصلاح وإرادة الخير للبشرية يقول ما تنتهي إلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وكلما هموا على أن يقصوا معالم الدين أو ينتزعوا حقائقه لم يمكنوا من ذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب لحرب محمد صلى الله عليه وسلم ولحرب ورثته وأتباعه أطفأها الله بأي نوع من أنواع الإطفاء ولا تدري إلا بشيء من باختلاف بينهم لزعزعة حصلت بينهم لحصول آيات في الكون لحسابات ما جرت على ما هي عليه لطوارئ تطرى لشؤون لرعب يقذف لأي شيء. ولم يزل الحال كذلك لتعلم أن الملك مع واحد جل جلاله. قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نعم وأوقدوا نارا للحرب في مثل هذه الأماكن وقالوا أنه تكون حكومات للأبد وأنه لا يبقى صوت فوق صوتنا وما إلى ذلك. ولكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. شأن اليهود شأن كل خارج عن منهج الرب جل جلاله فماذا يحصل منهم؟ يسعون في الأرض فسادا. هذا غاية ما يحصل منهم. يخادعون يكذبون يضحكوا على عقول الضعفاء وما إلى ذلك. وهكذا كما تسمعون عن الضحك في مثل هذه الأيام بشيء من اللعب بشيء من الألعاب وتصرف فيه الأموال والأوقات والعقول. وفي أيامنا بعض إخواننا في بعض دول أفريقيا ويرجع من محل المباراة وفي الحادث يموت. يا ليته كان في المسجد خارجا إليه أو راجعا منه. يا ليته كان في إصلاح ذات بين. يا ليته لكن مع ذلك كله مات أو لم يمت. هذه الأوقات التي تنقضي على الناس تبع من الذي شغل عقولنا؟ من الذي شغل قلوبنا وصرنا إمعات إلى هذا الحد؟ إن نحن خلقنا من شان إيش؟ نحن موجودين في الحياة من شان إيش؟ ومآلنا إلى أين؟ وما هو اختياراتنا؟ بما نهتم؟ وما نحب؟ وماذا نكره؟ كيف بيعت المشاعر؟ كيف بيعت الأحاسيس؟ كيف بيعت الأذواق؟ كيف بيعت الوجهات؟ كيف بيعت الاختيارات؟ يا رب أنقذنا والمسلمين. يا رب أدركنا والمسلمين. يقول كلما أوجدوا نارا للحرب فوسعونا في الأرض فسادا. إنما هو ضحك على العقول واستغلال للضعفاء وكذب ودجل وما إلى ذلك. يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فكيف ينصرون؟ كيف يؤيدون؟ والله لا يحب المفسدين. يقول: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا بما أنزل على الأنبياء كما شرع الله لهم، ومنه الإيمان بمحمد، آمنوا واتقوا. الكذب والدجل والكتم للأخبار لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، التزموا بالمنهج الذي ارتضيناه لهم، لأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم، ولا ضاقت بهم الأحوال حتى في المعيشة، ولا حد قالوا يد الله مغلولة، ولا وصلوا إلى هذا المستويات. لكنهم هم الذين انحرفوا، وهذه سنة من سنن الله، أن من أتاه الله دينا ووصل إليه شرع ومنهاج ثم غيره وبدله وخالفه، أن دنياه تتنكد وفي الآخرة يتعرض للعذاب الأشد والعياذ بالله تبارك وتعالى. سنة الله ولا مرجع لصلاح دنيا قبل آخرته إلا أن يرجع إلى منهج ربه، إلى دين ربه، إلى ما ارتضاه له ربه، ودون ذلك فلا محاولة. مهما حاول ما حاول فلنرجع. سنة من سنن المكون قامت من عهد آدم إلى ليلتنا هذه، وهي قائمة من بعدنا إلى آخر الدهر. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله يصلح أحوالنا، يبارك في أيامنا وليالينا. يا ربي ضاعف لنا البركة في ليالي رجب وأيامه وساعاته كلها، واجعلنا من أسعد الناس بهذه الليالي وما فيها، وبهذه الأشهر وما تجود على أهليها، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. انظر إلى قلوبنا نقها وصفها واصطفها، وارزقنا الصدق معك والإقبال بالكليات عليك، وأقبل بوجهك الكريم علينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج كروب الأمة في المشارق والمغارب، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. أسألك التوفيق واللحوق بخير فريق، وإزالة كل تعويق، وأن تنظر إلى الأمة نظرة رحمة، تكشف بها الغمة وتجلو بها الظلمة وتدفع بها النقمة، وتحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وتجعلنا ومنازلنا وما فيها ومن فيها من أرباب الصدق معك والإنابة إليك والتوفيق لمرضاتك. ونسألك صلاح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، وتفريج كروب المسلمين، ترحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك الواسعة. اللهم ومن فارقناهم في هذه الأيام خاصة من قراباتنا ويلحق علينا وفي جميع ما مضى من عمرنا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، واجعل لهم من عذابك وقاية وجنة، وتحمل عنا وعنهم التبعات، بدل سيئاتنا وسيئاتهم إلى حسنات تامات موصلات، وتقبل منا ومنهم جميع الطاعات وضاعفها إلى ما لا نهاية برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح شؤون الأمة أجمعين، واجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم، وفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين في لطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى الفاتحة.